أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وأضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط. كان كلامنا في استدلال القائلين بمولوية وشرعية وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة، وقد استدلوا بجملة من الأدلة ذكر الشيخ رحمه الله اثنين منها. وقد تقدم الكلام في الدليل الأول منهما مع مناقشة الشيخ الأعظم فيه، وبلغ الكلام فعلا إلى الدليل الثاني لهم، وحاصله أنهم تمسكوا بأخبار الاحتياط ببيان أننا قد أمرنا في هذه الأخبار بالاحتياط، والأمر ظاهر في الوجوب، فإذا الاحتياط واجب تعبدا وشرعا، وكل واجب مخالفته توجب عقابا، فإذا ترك الاحتياط مما يوجب العقاب أيضا، وترك الاحتياط يتحقق بارتكاب لا أقل أحد أطراف الشبهة، سواء صادف الواقع أم لم يصادفه، فلو ارتكب المكلف على الأقل أحد أطراف الشبهة تحقق هناك ترك الاحتياط، وفي تركه عقاب سواء أصادف الواقع أم لم يصادفه، وهذا معنى كون وجوب الاجتناب مولويا وشرعيا. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أننا ذكرنا مرارا أن أوامر الاحتياط عموما إرشادية وليست مولوية حتى تكون مخالفتها موجبة للعقاب على حدة غير عقاب الواقع لو خلف، بل الشأن كل الشأن إنما هو للواقع. وبعبارة أخرى أنه في هذه الأخبار، أخبار الاحتياط، أنه في هذه الأخبار مادة الأمر التي هي عنوان الاحتياط، تفسر هيئة الأمر بهذا المعنى، أن هيئة الأمر بالاحتياط وإن كانت ظاهرة في الوجوب، وإن كانت ظاهرة في الوجوب الشرعي، إلا أن الظاهر من الاحتياط هو إحراز الواقع بجميع محتملاته عليكم السلام، والتحرز عن الوقوع في الحرام الواقعي. فإذا الهدف، كل الهدف، إنما هو إحراز الواقع والتحرز عن الوقوع عليكم السلام في الحرام الواقعي. ولا تعبدية عليكم السلام، ولا تعبدية في البين. ومن حسن الاتفاق أن في نفس أوامر الاحتياط هناك شواهد تشهد على أن الأمر بالاحتياط للإرشاد عن النجاة في الوقوع في الحرام الواقعي. فإذا الدليل الثاني لهم أيضا لا ينهض دليلا على إثبات مولوية وشرعية وجوب الاحتياط. قال رحمه الله: وأضعف من ذلك، يعني أضعف من دليلهم الأول تمسكهم بأخبار الاحتياط، وأضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية، يعني الأخبار، أخبار الاحتياط، بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط. ليش أضعف من ذلك؟ لما تقدم، هذا جواب الشيخ رحمه الله اللي قررنا، لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع في الحرام الواقعي. صحيح هيئة الأمر بالاحتياط ظاهرة في الوجوب الشرعي، ولكن مادة الأمر تفسر هذه الهيئة. الظاهر من مادة الأمر اللي هي عنوان الاحتياط، الظاهر من مادة الاحتياط ماذا؟ إحراز الواقع. يعني لماذا يأمرنا بالاحتياط؟ حتى نحرز الواقع. إذن النظر لمن؟ إلى ما في الواقع، لا أن هذا في نفس ارتكاب المشتبه أو في نفس ترك المشتبه أكو ثواب وأكو ماذا؟ عقاب على حدة. أن الظاهر من مادة الاحتياط هو إحراز الواقع بجميع محتملاته والتحرز عن الوقوع في الحرام الواقعي. يقول: كما يوضح ذلك، أي يوضح كون الأمر بالاحتياط في نفس هاي الأخبار اللي أنتم تمسكتم بها، يوضح كون الأمر بالاحتياط للإرشاد. لمن الإرشاد؟ إلى النجاة عن الوقوع في الحرام الواقعي. شنو يوضح هذا المعنى؟ يقول شواهد في نفس هذه الأدلة، هناك شواهد، وهذه الشواهد ذكرها الشيخ رحمه الله مرة هناك أي في باب الشبهة البدوية، ومرة ذكرها في بعض الدروس السابقة اللي الآن يحيلنا، يقول النبويان السابقان في صفحة 229 بحسب هذه النسخة، ومرة ثالثة يعيدها الآن على نحو الإشارة. قال كما يوضح ذلك النبويان السابقان، النبوي الأول أنه اتركوا ما لا بأس به حذرا عما فيه البأس، اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، عليكم السلام. هناك وضحنا، قلنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال اتركوا ما لا بأس به، اللي ما بي بأس اتركوه، ليس اتركوه تعبدا، لا اتركوه بيا مناط، بهذا المناط حذرا عما به البأس. يعني شنو؟ يعني الهدف هو الفرار عن الحرام الواقعي. وهكذا النبوي الآخر، النبوي الآخر قوله صلى الله عليه وآله من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات. من ارتكب في الشبهات، ذكر ليش إذا يرتكب، يقول أنا ما أنتم ترتكبون الشبهات، لماذا؟ لأنه إذا ارتكبتم أنا أخشى أن تقعوا في المحرمات. يعني شنو؟ يعني أن ارتكاب الشبهة إرشاد لمن؟ إرشاد إلى النجاة. عن منه؟ عن الوقوع في المحرمات، لا أن يكون ارتكاب الشبهة تعبدا حرام، شرعا هو حرام، لا ليس الأمر كذلك. لو كان حرام شرعا وتعبدا لما كان يقول اتركوا من، لما كان يقول من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، لا. يعني اللي هل هناك عندنا خطاب يقول من ارتكب شرب الخمر فقد وقع في المحرم؟ لا، بعد واضح من ارتكب فقد أثم، فقد عصى، يرتب رأسا العقاب، ما يبين أنه هذا بعد وقع في المحرم، هو أكيد واقع في المحرم. ليش؟ لأن هذا هو محرم تعبدا وشرعا. بينما في الشبهات، يعني أوامر الاشتباه وأوامر الشبهات والاحتياط، يقول لا، من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، يعني لا أن يكون ارتكاب الشبهة تعبدا حرام. وهكذا قولهم صلوات الله عليهم، الشاهد الثالث أيضا تقدم، إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة. يعني إذا وقفتم عند الشبهات هذا وقوفكم راح يرشدكم علما إلى النجاة، إلى النجاة عن الوقوع في الهلكة. فإذا هذه الأوامر هي بأسرها إرشادية وليست مولوية، فلا يصلح التمسك بها لإثبات مولوية وشرعية وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة. التنبيه الثالث من تنبيهات مسألتنا، ما عقد لبيان أن العلم الإجمالي ليس دائما يكون مؤثرا وموجبا للاحتياط ومنجزا للتكليف الواقعي، ليس دائما، بل أن أطراف العلم الإجمالي قسموها إلى أربعة أقسام في قسم واحد منها فقط يكون العلم الإجمالي مؤثرا وموجبا للاحتياط دون غيره من سائر الأقسام. القسم الأول: تارة تكون أطراف الشبهة بحيث أنه لو فرض أن علما تفصيليا تعلق بكل طرف لأحدث خطابا فعليا منجزا بلا أي حالة منتظرة. القسم الأول: أطراف العلم الإجمالي هكذا، يعني عندها هاي الخصوصية، يعني بحيث لو فرض أن علما تفصيليا يتعلق بكل طرف لأحدث شنو؟ لأحدث خطابا فعليا منجزا صادرا من المولى بدون أي حالة منتظرة. هذا وين؟ وهذا في مورده. فنشوف هذا بيا مورد، يعني كل قسم نعرف مورده. وهذا في مورد ما إذا لم يكن شيء من أطراف الشبهة، خبر لم يكن بعدين شوي يتأخر. وهذا في مورد ما إذا لم يكن شيء من أطراف الشبهة قبل تعلق العلم الإجمالي. شنو لم يكن شيء من أطراف الشبهة معلوما بالتفصيل أبدا؟ يعني قبل ما يجي العلم الإجمالي يتعلق بهاي الأطراف، شيء من هاي الأطراف هو ما معلوم بالتفصيل لدى المكلف، بل كان كل من الأطراف محتملا ثم تعلق العلم الإجمالي بها فارزة. وكان مورد القسم الأول، هذا فرع ألف فرع باء، وكان كل طرف من الأطراف مقدورا ومتمكنا للمكلف. فرع جيم: وكان كل طرف محلا وموردا للحاجة وابتلاء المكلف. في خصوص هذا القسم يكون العلم الإجمالي مؤثرا وموجبا للاحتياط. ليكون إذا مورده ماذا؟ ليكون شيء من أطراف الشبهة قبل ما يتعلق العلم الإجمالي، ليكون معلوم بالتفصيل وإنما محتمل. بعد فرع باء: كل طرف من أطراف الشبهة يكون تحت قدرتنا، تحت إمكاننا. جيم: كل طرف من الأطراف يكون محل حاجتنا، محل ابتلاءنا. ليكون أحد الأطراف شنو؟ خارج عن محل ابتلائنا. قب. ومثال هذا القسم هو المثال المعروف، هو المثال المعروف للبحث، أعني مثال الإناءين المشتبهين. فلو فرض، خنوضح القسم، فلو فرض أن علما تفصيليا، فلو فرض أن علما تفصيليا قد تعلق بخمرية الإناء سين، لأحدث خطابا فعليا منجزا، أو فقل لصار خطاب اجتنب عن الخمر منجزا فعليا. صار لو ما صار؟ فارزة. وهكذا بالنسبة للإناء صار. هم إذا شنو؟ إذا لو فرض أنه علم تفصيلي تعلق بخمريته رأسا شنو؟ رأسا خطاب اجتنب عن الخمر شي يصير فعليا منجزا. وكل إناء من الإناءين تحت مقدورنا وكل منهما مورد ابتلائنا. والأدلة التي سقناها على وجوب الموافقة القطعية القدر المسلم منها هو هذا القسم، هذا القسم الأول. القسم الثاني وتارة أخرى أطراف الشبهة لا تكون واجدة للخصوصية المذكورة. يعني شنو؟ يعني لا تكون بحيث، لا تكون بحيث أنه لو فرض أن علما تفصيليا يتعلق بكل طرف يحدث خطابا منجزا لا تكون كذلك. يعني مو مثل القسم الأول، لا تكون كذلك فارز، بل يحدث خطابا منجزا على تقدير دون تقدير آخر. وهذا في موردي، هذا القسم الثاني وين مورده؟ وهذا في مورد ما إذا كان أحد الأطراف معلوما بالتفصيل قبل تعلق العلم الإجمالي. انخرم منه، انخرم النقطة ألف، مو انخرمت النقطة ألف، بالقسم الثالث راح تنخرم النقطة باء، وبالقسم الرابع راح تنخرم النقطة جيم. واضح شو أقول؟ مو مورد القسم الأول ألف باء جيم، هنا بالقسم الثاني الألف انخرم بعد، قلنا وهذا في مورد ما إذا كان أحد الأطراف، هنا قلنا فيما إذا لم يكن شيء من الأطراف معلوما بالتفصيل. يعني الآن أنا ما أدري، يعني قبل علم إجمالي ما أدري هذا الإناء بي خمر ذاك الإناء بي خمر، لا كل منهما محتمل. أما الآن لا، وهذا في مورد ما إذا كان أحد الأطراف قبل العلم الإجمالي شنو؟ معلوما بالتفصيل. خذ لذلك مثالا، راح نوضح القسم الثاني هو ومورده بهذا المثال. مثلا عندنا مائعان، عندنا مائعان نعلم يقينا بأن أحدهما بول فارزة، ثم وقعت قطرة من البول في أحد المائعين ولا ندري. علم إجمالي، بس قبل هذا العلم الإجمالي عندك علم يقيني بأن أحدهما بول والآخر طاهر؟ لو ما عندك، عندك قبل تعلق العلم الإجمالي. ثم وقعت قطرة من البول في أحد المائعين ولا ندري هل أصاب ذلك المائع الذي هو بول أم أصاب الآخر. علم إجمالي ما أدري، بس قبل شنو؟ أكو علم يقيني بأن أحد المائعين بول. أو عندنا إناءان، عندنا إناءان فيهما ماء طاهر ومباح، فيهما ماء طاهر ومباح، ولكن نعلم يقينا بأن أحدهما كر لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة. ثم وقعت قطرة من البول في أحد الإناءين ولا ندري هل أصاب إناء الكور أو الآخر اللي هو القليل يعني، أو عندنا ثوبان نعلم يقينا بأن أحدهما نجس بتمامه والآخر يعني شنو؟ يعني طاهر بتمامه. ثم وقعت قطرة من البول على أحد الثوبين ولا ندري أأصاب الثوب النجس أم الآخر. ففي هذه الأمثلة التكليف المنجز على تقدير دون تقدير آخر. راح نوضح أصل عنوان القسم الثاني، الخطاب المنجز على تقدير دون تقدير آخر. إذ لو فرضنا العلم تفصيلا بوقوع القطرة في الماء الطاهر القليل، أو في الثوب الطاهر، لتنجز خطاب وجوب الاجتناب، وأما لو فرضنا العلم تفصيلا بوقوعها في الطرف الآخر، يعني بالكور، يعني بالثوب اللي هو نجس تمامه، يعني في ذاك المائع اللي هو كنا ندري بأنه هذا شنو بولون. وأما لو فرضنا العلم تفصيلا بوقوعها في الطرف الآخر فلا يكون منشأ لحدوث التكليف أصلا. ليش؟ لأنه تحصيل للحاصل. ثم ماذا؟ خلي وقعت هاي القطرة في ذاك الإناء اللي هو كور، وقلنا الكور ما يتنجس، خلي في الثوب اللي هو نجس بتمامه، تحصيل حاصل هو نجس، خلي في ذلك الماء اللي كنا نعلم يقين بأنه ماذا؟ بأنه بول، هم تحصيل الحاصل. فبعد ما يحدث لك شنو؟ ما يحدث لك خطاب منجز، ما يحدث هناك تكليف أصلا، لا منجزا ولا معلقا، وحينئذ فلا يجب الاجتناب عن الآخر وعليه. صراحة ننقح المورد ومن خلال نقول ليش الاحتياط مواجب. وعليه فوقوع القطرة في أحد الطرفين لا يحدث تكليفا، هذا بعد واضح. يعني إذا وين وقعت؟ إذا وقعت في الثوب اللي هو نجس بتمامه، أو في الماء اللي هو نعلم كنا فيه شنو هو نجس، أو في الماء اللي هو كر، أن وقوع القطرة في أحد الطرفين لا يحدث تكليفا أصلا، ووقوعها في الطرف الآخر مشكوك بالشك البدوي الذي لا يتنجز معه التكليف، وفي الشك البدوي لا يجب الاحتياط. فلا يكون العلم الإجمالي في هذا القسم لا يكون مؤثرا وموجبا للاحتياط. نطبق القسمين الآن. قال رحمه الله التنبيه الثالث، وهذا عنوان أن العلم الإجمالي متى يكون مؤثرا، متى يكون موجبا للاحتياط، متى يكون منجزا للواقع. قال إن أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، القسم الأول راح يشعلنا بالقسم الأول، إنما هو وقت وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي، وين؟ على كل تقدير. يعني شنو؟ بيانية، بأن يكون كل من المشتبهين بحيث لو فرض القطع، يعني العلم التفصيلي بكونه الحرام، كان التكليف بالاجتناب شنو؟ منجزا على كل تقدير. هذا هو القسم الأول اللي هو مثاله، هذا مثال البحث المعروف، الإناءان المشتبهان. وعرفنا مورده أو ألف أن لا يكون شيء من أطراف الشبهة معلوم بالتفصيل قبل العلم الإجمالي، بل كل منهما محتمل. باء كل طرف من أطراف الشبهة تحت مقدورنا، وجيم كل طرف من الأطراف هو محل ابتلاءنا، نريد نتوضأ، نريد نغتسل، نريد نرتب أثر على هذين الإناءين، على هذين الإناءين. القسم الثاني من يبدأ؟ فلو لم يكن كذلك، يعني لو كانت الأطراف فاقدة لهذه الخصوصية، بأن لم يكلف به، يعني بأن لم يكلف بالتكليف على أحد التقديرين، بأن لم يكلف به أصلا، يعني لا منجزا ولا معلقا، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين، شبيه أحدهما نعلم يقينا أنه بول أو متنجس بالبول، أو وقعت القطرة في أحد إناءين أحدهما نعلم يقينا أنه كثير كر لا ينفعل بالنجاسة، أو وقعت القطرة في أحد ثوبين نعلم يقينا أن أحدهما نجس بتمامه. قال لو علمنا بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين، بس ما ندري يا هو بهذا الإناء لو بذاك الإناء، وبهذا الماء لو بذاك الماء، وبهذا الثوب لو بذاك الثوب، بعدين صار علم إجمالي. وإلا قبل العلم الإجمالي كان عندنا شنو؟ علم يقيني بأن أحدهما بول، بأن أحدهما متنجس، بأن أحدهما أحد الثوبين ماذا نجس بتمامه. قال ثم بعد ذلك وقعت هذه القطرة وما ندري هل أصابت النجس أو أصابت الطاهرة. قال هنا لم يجب الاجتناب عن الطرف الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن منه؟ بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة. كيف؟ إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجيس، أو شو نقول؟ إذ لو كان ملاقيها، أي ملاقي القطرة، هو الإناء النجيس أو الكور أو الثوب النجس. إذ لو كان ملاقي هاي القطرة، لو كان ملاقيها هو الإناء النجس أو الكر أو الثوب النجس، قال لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا، لا منجزا ولا معلقا. فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر، زين الآن عندي علم إجمالي ما أدري هاي القطرة وين وقعت، وقعت في الثوب النجس لو في الثوب الطاهر حتى أنا أجتنب، لأنه إذا بالثوب الطاهر حتى أنا شنو كون أجتنب عن هذا الطرف الآخر، زين أنا شكي في أني مكلف بالاجتناب عن الطرف الآخر، هذا الشك بدوي ما أدري بهذا لو بهذا الطرف. قال فالشك في التكليف بالاجتناب عن الطرف الآخر شك في أصل التكليف لا المكلف به، وإذا كان الشك في أصل التكليف تجب براءة، لا أنه يجب الاحتياط والاجتناب، فنجري البراءة في هذا القسم. إذن العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا في هذا القسم الثاني. وبعدين وقعت قطرة في أحدهما ولا ندري هل أصاب هذا الطرف أم ذاك. إيه كنا نعلم تفصيلا بأن أحد الطرفين شنو مثلا نجس أو متنجس أو بلي، لكن بعدين شنو صاعدنا علم إجمالي بالنجاسة. زين هاي العلم، العلم الإجمالي متعلقة شنو مجمل، ما ندري هذا الطرف لو ذاك، يا ترى هذا النجيس حتى شنو أمري واضح، لو ذاك الطرف الآخر حتى أجتنب عنه بلي، فصار علم إجمالي. ثم قال وكذا، أي وكذا لا يجب الاجتناب عن الآخر. القسم الثالث، القسم الثالث، القسم الثالث، ما لو كان، ما لو كانت أطراف الشبهة ليست بأسرها تحت مقدور المكلف. القسم الثالث، وتارة ثالثة، لا تكون أطراف الشبهة بأسرها تحت مقدور المكلف، بأن كان بعضها خارجا عن القدرة. ففي هذا القسم أيضا لا يحدث خطابا منجزا على كل تقدير، لا يحدث خطابا منجزا على كل تقدير، بل يحدث خطابا منجزا على تقدير، يا هو دون تقدير آخر، يا هو على تقدير وهو فرض، ما إذا علمنا تفصيلا بإصابة النجس لذلك الطرف الذي هو تحت مقدورنا، دون تقدير آخر، وهو ما لو فرض العلم تفصيلا بإصابة النجس علما لذلك الطرف الذي هو خارج عن مقدورنا. ففي هذا القسم لا يكون العلم الإجمالي منجزا ومؤثرا. مثال ذلك، لو علمنا إجمالا، لو علمنا إجمالا بنجاسة إما هذا الثوب الذي عندنا، وإما بنجاسة ذلك الثوب الموجود في أحد البلاد النائية كبلد الروم مثلا، فهنا على تقدير يحدث علم تفصيلي، العلم التفصيلي يحدث شنو علم إجمال خطابا منجزا، يا تقدير هذا إذا فرضنا أنه علمنا تفصيلا بإصابة النجس علما، هل هذا الثوب اللي تحت مقدورنا دون على تقدير آخر؟ يعني إذا فرضنا أنه علمنا تفصيلا بإصابة النجس علما لذاك الثوب اللي في بلد الروم، ذاك ما ينجز بعد علي خطاب تفصيلي أبدا، ما لي علاقة بذا، خارج عن قدرتي، خارج عن إمكانيتي. ففي هذا القسم ماذا؟ هذا العلم الإجمالي اللي أنا عندي بنجاسة إما هذا الثوب أو ذاك الثوب، هذا العلم الإجمالي ماذا؟ لا ينجز الواقع ولا يكون مؤثرا. القسم الرابع، القسم الرابع، ما إذا كانت أطراف الشبهة ليست بأسرها موردا للابتلاء، بأن كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن مورد الابتلاء. ففي هذا القسم أيضا لا يكون العلم الإجمالي منجزا للواقع، ولا يكون موجبا للاحتياط. قال: وكذا القسم الثالث، يعني وكذا لا يجب الاجتناب عن الآخر لو كان التكليف في أحدهما معلوما، يعني معلوما شوكت على تقدير العلم به تفصيلا، على فرض العلم به تفصيلا يكون معلوما. بس شلون هذا معلوما؟ لكن لا على وجه التنجز، بل معلقا على تمكن المكلف منه. فإنما لا يتم ها بل معلقا، هذا ما ذكرته قبل شوية في التقرير. قلنا بالنسبة للطرف الآخر شنو؟ ما هو الخطاب ما منجز، لا منجز ما منجز، بس ها خطاب معلق، مو مثل القسم الأول. في القسم الثاني كنا نقول لا منجز ولا معلق، هنا بالقسم الثالث الخطاب بلي مو منجز ولكن معلق. معلق يعني شنو؟ يعني معلق على أنه إذا هذا الطرف صار تحت مقدورك فعليك الاجتناب. هذا يعني يوم من الأيام ذاك الثوب اللي ببلد الروم إذا إجاك ووصل لك هنا وإنت كان عندك علم إجمالي فلا بد أن تسلم هم عن ثوبك وهم عن ثوب اللي إجاك مين؟ من بلد الروم. فالخطاب شنو؟ معلق. يعني إذا جاءك ذلك الثوب من ذلك البلد النائي فعليك الاجتناب عنه. قال: بل معلقا، يعني ما لا يكون منجزا بل يكون معلقا على تمكن المكلف منه. فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه فهذا بعد لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه، كما لو علم أو علم بوقوع النجاسة في أحد شيئين، أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما. ليش؟ لكونه في أحد البلاد النائية مثلا. قال: فلا يجب الاجتناب عن الآخر، لأن الشك في أصل تنجز التكليف لا في المكلف به تكليفا منجزا حتى يجب الاحتياط، بل في أصل التنجز، والشك في أصل التكليف مجرى البراءة. القسم الرابع قال: وكذا لا يجب الاجتناب، لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا، وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا، اي ممكن، لكن المكلف أجنبي عن وغير مبتل به بحسب حاله. يقول: لا لا ممكن، أنا أقدر أروح أجيب ذاك الثوب تحت قدرتي، بس هو خارج عن مورد ابتلائي، أنا ما مبتلى به. كما إذا تردد النجس بين إنائه وإناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا، يعني علم إجمالا بنجاسة إما إناء أو إناء منه، إناء جاره. زين، هذا إناء جاره تحت إمكانه ومو تحت إمكانه عقلا؟ إيه تحت إمكانه عقلا، يقدر يروح دق باب يقول: يا بنطيني عارية، طيني هذا إناء أحفظ يوم من الأيام ربع ساعة ورجع لك إياه، تحت إمكانه. ولكن هو الآن ما مبتلى به، هو ابتلاء بس بهذا إناء، فلذلك العلم الإجمالي شنو؟ ما يكون منجز. لاحظوا، قال: فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر مال إناء جيرانه المتمكن عقلا هذا غير منجز العرفة، ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بمن بالاجتناب عن الطعام أو اجتناب عن الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. يعني يعلم إجمالا بأنه لو إناء نجس، لو إناء جيراني، لو إناء اللي بالمطعم الفلاني، هذا لا يجب الاجتناب، بعدنا نعم نقول له يابا انت اجتنب عن هذا الاناء واجتنب عن ذاك الاناء مال جيرانك وجربات لا تروح للمطعم الفلاني وتشرب من اناءه. هاي الامور تكليف ما لا يطاق. نعم هذا اللطيف، هاي اخر عباره من الدرس. نعم يحسن الامر، شوفوا هذا مال معلقا، من قال معلقا؟ يحسن الامر بالاجتناب عن منه، عن اناء جاره، لكن حال كونه مقيدا بقوله اذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعارية، خاف يوم من الايام تروح تستعير ذاك الاناء مال جيرانك، ها هنا بعد كنت تجتنب، او تملك، خاف يوم تروح تشتري اناء جيرانك، او اباحه قال فاجتنب عنه. لذلك تكليف منجس ماكو، بس معلق اكو. والحمد لله رب العالمين.